الحال؟ مبسوطين الكل بخير. حسنا الصفحة الأولى هذه هي الآيات 17 أولى من سورة السبأ، وهي سورة رقم 78 من القرآن. والورقة الثانية هي مزمور 104. مزمور هي الكلمة الأخرى للزبور، اللي هو المزامير أو الترانيم أو الأغاني أو الأشعار التي كتبها داود بحسب القرآن في الكتاب المقدس، في الإنجيل، في التوراة كتبها داود وموسى وسليمان وغيرهم من الأشخاص. لكن هذا المزمور كتبه داود. ففي هنا أعطيتكم الآيات 23 الأولى، وفي في الخلف سوف ترون الترجمة من اللغة الإنجليزية للترجمة الـ ESV English Standard Version. هاي الترجمة الرسمية للكتاب المقدس بالعربي اختصار فان دايك، وهي ترجمة قام بها استشراقي مسيحي مرسل في لبنان اسمه فان دايك مع بطرس البستاني. بطرس البستاني من لبنان، لأنكم تعرفون له كتاب قاموس مشهور للغة الإنجليزية، الإنجليزية للعربية. فدرسوا ترجموا كتاب مقدس من الإنجليزي للعربي مع بعض. كانت حتى ترجمة الفان دايك تعتمد على ترجمة الكينج جيمس، الملك جيمس الإنجليزية، وتعتبر الترجمة الأكثر شمولية والمنتشرة بشكل كبير في الوطن العربي. لأن كمان الترجمة هاي الترجمة حرفية ودقيقة، وفيها نوع من البلاغة تظهر الشعر الموجود في المزمور. سوف أتكلم في البداية عن المشروع، عن البحث تبعي هنا، البحث الذي أقوم فيه، ثم نقوم بقراءة الصورة والمزمور أو الزبور مع بعض. هنريش شبير هو كان كما استشراقي ألماني في القرن التاسع والعشرين. كتب كتاب اسمه دي بيبليشن إرسيلونجن، أو السرد الكتابية في القرآن، وهي الكتاب هذا يذكر يعطينا جداول من التشابهات في النصوص أو في المواضيع بين القرآن وبين الكتاب المقدس التوراة والإنجيل. فمثلاً إنه قصة نوح موجودة في الكتاب المقدس، موجودة في سفر التكوين، وجد موجودة في القرآن والأخره. فإما كان التشابه أو العلاقات النصية إما تكون في النص الحرفي بالكلام أو الاقتباسات، كأن القرآن يقتبس من التوراة أو من العهد الجديد أو الإنجيل، أو من خلال التقسيم الموضوعي، أي أن القرآن يذكر موضوع ثم يذكر موضوع ثاني، وترى أن الشيء نفسه يحدث في الكتاب المقدس في الإنجيل أو التوراة. بالنسبة للمزامير، شبير وجد 141 تشابه نصي بين القرآن وبين المزامير، أن المواضيع نفسها أو أن النصوص نفسها مع باختلاف الترجمة. فأنا سوف أحاول هنا أن أقارن سورة النبأ هنا مع مزمور 104، ونحاول أن نكتشف مع بعض العلاقات بين الموضوع وبين النص ذاته، ونحاول أن نستنتج ما هو الفرق الذي يحدثه النص القرآني في النص الكتابي، كيف يختلف النص القرآني وكيف يتشابه مع النص الكتابي. فكرة مفهومة؟ بالنسبة سوف أتكلم قليلا عن مقدمة، سوف أعطي مقدمة عن المزمور وعن الصورة، ثم نقرأها مع بعضنا البعض. مزمور 104 له مكانة بارزة في الطقوس الدينية في اليهودية والمسيحية. تعرفون ما هو الطقوس الدينية؟ أي الممارسات أو العادات التي تمارس في الكنيسة أو في المجمع في المعبد اليهودي. فمثلا المزمور يقرأ يتلى في أول يوم في السنة اليهودية، اسم اليوم هو روش خديش، أول يوم في أول شهر في السنة اليهودية. في المسيحية المزمور تتلى أجزاء منه في الصلوات على الأكل، بعد الأكل أو قبل الأكل، وأيضا في أيام بحسب التقويم الكاثوليكي للقراءة اليومية للكتاب المقدس يقرأ المزمور في أيام الثلاثاء صباحا، كل يوم ثلاثاء صباحا يقرأ المزمور. فهذا المزمور له مكانة كبيرة في الديانات المسيحية واليهودية. ما بالنسبة لصورة النبأ فهي تعتبر من الصور المكية التي تتناول أيام الأخيرة، الأيام الأخيرة، وهي بعبارة بالإنجليزية هي الأسكتولوجي، تحدث عن ماذا سيحدث في نهاية العالم. الجملة التي تستخدم لوصف الأيام الأخيرة هي يوم الدينونة، يوم الدين. في النص هنا يتكلم عن يوم النبأ العظيم في الآية الثانية، أو في الآية 17 يتكلم عن يوم الفصل، أي الفصل بين البشر. فهذه الصورة بشكل خاص تتحدث عن الأيام الأخيرة، خصوصا إذا لاحظنا في الآيات 1-5 بشكل واضح تتكلم عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون وإلى آخره. سوف أناقش الصورة لاحقا، لكن في البداية هيا بنا نقرأ النصوص. لنبدأ بالمزمور، لأن المزمور أقدم تاريخيا، فهو يعتبر الأصل بعبارة أخرى. الترجمة بالإنجليزي في الإنجليزية موجود في الصفحة الخلف، إذا كنتم عندكم أي أسئلة فقط ارجعوا إلى الصفحة في الخلف، أو يمكنكم أن تسألوني أي أسئلة عن الترجمة أو عن المعنى وأنا سوف أقوم بالتفسير. ماشي، لنقرأ مزمور 104 الآيات 1-23. باركي يا نفس الرب، أيها الرب إلهي ما أعظمك، جلالا وبهاء لبست، تغطيت بالنور كثوب ونصبت السماء كخيمة، جعلت المياه سقف على ليك وسحاب السماء مركبة لك، سرت على أجنحة الريح وصنعت الرياح رسلك ولهيب النيران خدامك، أسست الأرض على قواعدها فلا تتزعزع إلى الأبد، كسوتها الغمر لباسا وعلى الجبال أوقفت المياه، نهرتها فهربت في الحال وابتعدت من صوت رعدك، صعدت صعودا إلى الجبال ونزلت نزولا إلى الأودية، إلى موضع أسسته لها، رسمت حدا لا تتعداه ولا تعود تغطي الأرض، تفجر الينابيع أنهارا فتجري الأنهار بين الجبال لتسقي جميع وحوش البر، وبها تكسر الفراء عطشها، عليها تسكن طيور السماء وتغرد من بين الأغصان، تسقي الجبال من علاليك ومن ثمرة أعمالك تشبع الأرض، تنبت العشب للبهائم والخضرة لخدمة البشر، فيخرجون قوتا من الأرض، خمرا تفرح قلب الإنسان، وزيتا يجعل وجهه مشرقا، وخبزا يسند به قلبه، أشجار الرب تشبع مطرا، أرز لبنان الذي غرسه، هناك تعشش العصافير وللقلق بيت في السروي، للوعول جبالها الشامخة وللوبار ملجأها في الصخور، صنعت القمر للمواعيد وعرفت الشمس مدارها، جعلت الظلام فكان ليل فيه تدب وحوش الغاب، وتزأر الأشبال للافتراس والتماس طعامها من الله، تشرق الشمس فتنصرف وتعود لتربد في مأويها، فيخرج الإنسان إلى عمله وإلى شغله حتى المساء. مفهوم النص بشكل عام، عندكم أي أسئلة من خلال بخصوص الترجمة أو الكلمات معينة؟ إذا انتبهتم النص هنا يتكلم عن بشكل خاص، يتكلم عن عمل الله في الطبيعة في الخلق، يتكلم عن عمله المستمر في الرياح في الينابيع. مثلا الآية 10 تتكلم عن الينابيع تنفجر أنهارا، تجري الأنهار بين الجبال وتسقي الحيوانات وإلى آخره، والطيور في الآية 12. فهذا المزمور يذكر للإنسان المتعبد للمؤمن عمل الله في الخليقة، عمله المستمر من أجل الإنسان ومن أجل إظهار مجده. انتبه للآية الأولى: باركي يا نفس الرب، أيها رب إلهي ما أعظمك جلالا وبهان لبستا. ولماذا يبارك الإنسان أو كاتب المزمور الله الرب؟ لأنه خلق. التالي فالآية الأولى تفسرها التي تتبعها: الله عظيم وجلال وعنده بهاء وجلال. لماذا؟ لأنه خلق كل شيء وسقى كل شيء وألبس الإنسان وأعطى الإنسان القدرة على الأكل. في مثلا الآية 14: تنبت العشبة للبهائم والخضرة لخدمة البشر فيخرجون قوتا من الأرض. أي أن قوت الإنسان أي ما يأكل وحياته تعتمد على عمل الله في الطبيعة. وكذلك في الآيات التي تتبع يتحدث عن الجبال الشامخة وعن القمر والشمس ومدار الشمس والليل والنهار. فكل الخليقة كلها تذكر عمل الله. إذا كنتم تعرفون في الكتاب المقدس، هناك آية مشهورة في مزمور 19:1 تقول: السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. هل تعرفون هذه الآية بالإنجليزية؟ السماء تحدث بمجد الله. The heavens declare the glory of God. هاي آية مشهورة من المزمور. فهذا المزمور يتبع من الفكرة نفسها أن الكون كله يخبر بعمل الله في الطبيعة، أن الله صالح وخليقته صالحة. أي أسئلة معينة؟ أوكي، لننتقل الآن إلى سورة النبأ. انتبهوا معي، الصورة هي أكثر، فانتبهوا معي إلى تقسيم المواضيع، لأن تقسيم المواضيع مهم. وأيضا انتبهوا للتشابه بين النص القرآني والنص الكتابي المزموري، وأيضا إلى نقاط الاختلاف. سورة السبأ: عما يتساءلون عن نبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. سهل، نعم، القرآن دائما سهل. انتبهوا ماذا يحدث هنا في النص. هل انتبهتم إلى تقسيم معين للمواضيع؟ كيف السورة تقسم ذاتها من خلال الموضوع، مثلا من 1 to 5؟ أحد عنده أي فكرة؟
هناك انتقال من هذا النبأ المجهول غير المعروف في البداية، والانتقال إلى الكلام عن الخلق والطبيعة.
فالآيات الأولى، الآيات من 1 to 5 تتحدث عن النبأ العظيم، عن الأيام الأخيرة. يتساءلون في نوع من الجهل أو من عدم المعرفة بماذا سيحدث في المستقبل. يسألون ماذا سيحدث في المستقبل عن الخبر العظيم، لكنهم مختلفون فيه، لا يعرفون ماذا سيحدث. ثم فجأة في الآية 6 ينتقل الله، طبعا المتكلم هنا هو الله، لأنه يقول ألم نجعل هنا، تعرفون أن النون الموجودة هنا هي للجلالة، الله يتكلم بصيغة الجمع. فالله يرد في البداية، فهناك نوع من المقدمة التي تدل على نوع من الشك ومن التساؤل، عدم المعرفة. ثم الله يتكلم: ألم نجعل الأرض مهادا. الله يتكلم الآن، فأنه كان يدخل نفسه في الموضوع، في المشكلة، في المقدمة هذه. وهنا يتكلم الله، يذكر ماذا صنعه: الأرض، الجبال، أزواجا، النوم، الليل، النهار، سبعا شدادا. الآية 12 هنا تتحدث عن، بحسب الترجمة الإنجليزية، تتحدث هنا عن السماوات السبع، وهي الفكرة أن هناك سبعة أراض وسبعة سماوات. ثم عن السراج والوحاج، هل تلاحظون التشابه في الموضوع؟ لأن كمان المزمور أيضا يتكلم عن نفس الأفكار، وعن الماء وعن الحب والنبات والجنات، ثم ينتهي بالآية 17 إن يوم الفصل كان ميقاتا، أي كان محددا سوف يأتي. ماذا 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 تعتقدون؟ هل عندكم أي أسئلة أو أفكار بالتشابه أو الاختلاف بين النصين؟ تفضل. نعم.
فيما أن القدرة الإلهية التي توصف في الاثنين في النص، في هذا النص المقصود فقط تأكيد يعني قوة الله، وبذلك علينا أن نباركه أن نصل إليه. لكن هنا قدرة الله هي توصف لقصد تأكيد إمكانية يوم القيامة. الله يمكنه يفعل ذلك، لذلك يمكنه أيضا أن يفعل يوم القيامة.
فإذا أنت كنت إذا نحن لسنا أكاديميين ولكننا مسلمين مؤمنين، عندما نقرأ النص القرآني، عندما نقرأ الصورة هذه، ماذا يحصل لنا؟ ماذا، ما هو رد فعلنا؟ ما هي مشاعرنا عندما نرى نقرأ هذا النص؟ وكان الله ماذا يريد الله أن يقول لنا؟
بإذنك يعمل صالحا
يوم ربما أنه أنا الله الجبار القدوس العلي، عندي كل مقدرة، ويوم القيامة سوف يأتي. نعم، يختلف كليا عن اللهجة وعن المشاعر في المزمور. فهذا من هذه تعتبر من عبقرية القرآن، وهي أنه بإمكانه أن يأخذ نص. طبعا السؤال الموجود مطروح أمامنا، هل اعتمد النص القرآني على المزمور؟ طبعا هذا لا يمكن أي إنسان يجاوب هذا السؤال، يعني لا توجد عندنا أي أدلة تثبت أن من كتب القرآن هل اعتمد على المزمور، أو هل أن إذا كنا نؤمن أن الله هو الكاتب النصين فلا توجد أي مشكلة. لكننا في شيكاغو نتحدى أي فكرة إيمانية مثل هذه. فأنا في الختام، فأنا في البحث الذي أريد أن أكتبه، أريد أبين ماذا قصد، أو كيف لعب أو غير كاتب القرآن النص لكي يعطينا رسالة جديدة للمجتمع في مكة. ماذا للمجتمع عرف مزمور 104؟ لأن اليهود كانوا موجودين في الجزيرة العربية، فإذا النص القرآني سمعه اليهود أو سمعه المشركون أو الآخره، ربما كانوا سوف يتذكرون النص مزمور. لكن ماذا، كيف اختلف النص القرآني؟ ماذا يريد أن يعطينا؟ ما هي الرسالة الجديدة؟ فهذا هي الثيسس، الرسالة في البحث، لكني لم أكتبه حتى الآن. فيمكن أنتم أن تساعدونني في كيف يختلف النص القرآني عن النص الكتابي. بعض التشابهات والمقاربات والاختلافات. الأرض كالخيمة، إذا انتبهتوا إلى الآية الثانية في المزمور، نصبت تغطيت بالنور كثوب ونصبت السماء كخيمة. السماء كخيمة في النبأ، في النبأ 6 و7 صورة مقاربة، وهي أن الأرض هي رست مكان مهادا، أو بالترجمة الإنجليزية resting place، مكان محل، مكان لك الإنسان يستقر ويهدأ فيه. فنفس الصورة الشعرية هناك.
وأعتقد أيضا في اللغة العربية في هذا الوقت تعني يعني
مهاد، أو مهادة أو تاد،
أو تاد، أو تاد، يعني أركان الخيمة. مثلا في الشعر الجاهلي يستخدم الوتد بمعنى يتنفق العصا الذي يثبت السبب.
نعم. أظن أعتقد يوجد أيضا ذكر الأوتاد. على الأعمدة. نعم الآية 5 أسست الأرض على قواعدها. نعم. هناك بدل الأوتاد هناك قواعد فلا تتزعزع إلى الأبد. الأعمدة الآية 7 كما نعم الجبال أوتادا. السماء سقف نصبت السماء كخيمة. الآية 7 في الصورة والجبال أوتادا. هناك مشكلة لا يوجد ذكر للسماء هنا. آية حال أقسام السماء نراحد في المزمور آية 3 جعلت المياه سقفة على ليكة. على ليكة هنا الجمع الأعالي وهي السماء والعلاليك هما الجمع الأعلى فهنا في جمع للسماء. أيضا آية 13 تسقي الجبال من علاليك من الأماكن العالية. طبعا النص القرآني يبسط العلالي بالقول في الآية 12 و13 وبنينا فوقكم سبعا شدادا. أن الأعالي في النص المزموري هما السموات السبع. أيضا ننتبه إلى الظواهر الطبيعية ماذا يحدث في الطبيعة. مثلا الغيم آية 13 تسقى الجبال من علاليك. الجبال تسقى من الغيم من الغيوم. آية 14 في الصورة وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. المعصرات هم الغيوم. كمان نلاحظ أيضا ذكر الجبال في الآية 13 في المزمور تسقى الجبال. في القرآن في الصورة آية 7 تتكلم عن الجبال أوتاد. الشمس مذكورة في آية 19 وآية 22 في المزمور عرفت الشمس مدارها. وأيضا في الآية 22 تشرق الشمس. في القرآن في الآية 13 يقول وجعلناها سراجا وحاجة. السراج الوحاج يرمز إلى الشمس. إذن هناك ذكر لليل آية 20 في المزمور آية 10 في السورة. وأيضا في النبات ذكر للنباتات في الآية 14 تنبت العشبة للبهائم والخضرة لخدمة البشر. في القرآن في النبأ في آية 15-16 لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. بس
عندي سؤال.
تفضل.
بالزبور أو المزمور هل هنالك يعني أمثلة أو نصوص يخاطب فيها الله الإنسان؟ لأنه هنا الله يخاطب هو يعني يخاطب العبد. ولكن في الزبور هنا يعني العبد هو الذي يتكلم مع ربه. فسؤالي هو إن كان هنالك نصوص يتكلم فيها الرب مع عبده هل من الممكن أن تقارن طريقة المحادثة أو طريقة المخاطبة بين الزبور والقرآن؟
نعم هاي فكرة. هذا سؤال مهم جدا. حاول أن أمسح بسرعة المزامير. كل المزامير كما يبدو لي هي صلوات وترانيم لله. مزمور مثلا مزمور كلها هنا يا رب يا الله من ينتقم الله يسكن رنموا لله. كلها هي ترانيم صلوات أي صلوات من داود إلى آخره. فكلها هي تعبدات الإنسان لله. مزمور 90 هي صلاة لموسى. في هنا مزمور لداود 86 وإلى آخره. بحسب أنا شبه متأكد أن كل المزامير هي تخاطب الله بالضمير الثاني المتكلم المتكلم إليه. أن الإنسان هو يتكلم إلى الله. طبعا هنا الفرق وسوف أتي لهاي من أحد الملاحظات على الفرق في التفسير هو أن الله يتكلم هنا يتحدث عن عمل حدث وانتهى. جعلنا بينا جعلنا أنزلنا كله في الفعل الماضي. في المزمور تنتبه للفعل كلها في الفعل المضارع تسقي تفجر تسكن تسقي.
وفي العبري أيضا
يكون لم يجب أن أرجع إلى العبري في النهاية عندما أكتب البحث ولكن أنا متأكد أن ترجمها حرفية. فهي هنا 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 اختلاف في اعتقد كبير، غير ان الله هو يتكلم هنا وهنا ان الانسان يتكلم، ان هناك في اختلاف في الفعل ودور الخليقة الخلق في المزمور وفي النص القرآني. النص القرآني الخلق انتهى والله يذكر ماذا عمله، هنا عمل الله في الخليقة مستمر، الله كل يوم يسقي ويفجر ويسق وينبت والآخره، فعمل الله مستمر. في القرآن هنا عمل الله انتهى والله يذكر الإنسان بماذا حدث. رجوع على سؤالك بالنسبة للمتكلم، سؤال جيد. وهذا هنا يأتي الفرق كما قال، ما هو اسمك على فكرة؟
جورج.
كما قال جورج، الفرق هنا أن هذه النص القرآني يذكرنا بما عمل الله لكي يخبر الإنسان ويذكره أن يعبد الله إلى آخره. هنا النص فقط يركز على بركة الله والتسبيح له. في يمكن هنا رؤية الفرق، لأنه هنا الإنسان يكتب هذا يتحدث عن عمل الله فهو يسبح الله، هنا الله يذكر الإنسان فلذلك يتكلم بضمير المتكلم.
أنت تريد أن يعني تكتشف إن كان هنالك عاملا في ثقافة العرب أو المجتمع في ذلك الوقت الذي يؤدي إلى هذا النوع من الـ يعني المخاطرة أو هذا النوع الجديد من العبادة.
هناك في العهد القديم كلام يعني من يعني على لسان الرب، ولكن ليس في المزامير ما أعتقد. يعني مثلا في يعني كتب أو أسفار الأنبياء هناك يعني يستخدم يعني نون المخاطب.
يعني مثلا في سفر الخروج اللي هو الأكسدوس بالإنجليزي، الله يتكلم بشكل مباشر مع موسى، يقول أنا الرب إلهكم، لا تعبدوا غيري، أنا رب إلهكم أقول لكم الوصايا العشر، أنا أقول لكم. الأنبياء مثلا النبي إشعياء أو حزقيال، إشعياء هو إيزيا، حزقيال إزيكيل، كلها نبوات مباشرة من الله، أن الله ظهر لحزقيال وقال له أكتب هذا، أنا الرب أقول لك كذا وكذا، شعبي ارجع لي، شعبي تركني، توبوا إلى آخره. لكن يجب أن نتذكر أن الكتاب المقدس 66 كتاب، كل كتاب هو له نوع وأسلوب مختلف، فيها شعر، في يوجد عندك تاريخ. السفر موسى الخمسة التوراة هي صفر هي أسفار تاريخية، ثم عندك أسفار الشعر وهي الشعرية، مثلا المزامير، مثلا أمثال Proverbs، نشيد الأنشاد Song of Songs، هذه أسفار حكمة وفلسفة. ثم عندك النبوات، عندك مجموعة الأنبياء الكبار مثل أشعياء، دانيال، حزقيال، أرمية، وعندك الأنبياء الصغار مثل ملاخي وتعرف المكية ملاخي و يونان وغيره من الأنبياء الصغار يسمون، لأن كتبهم، لأن السفر صغير فيسمى النبي صغير. أنبياء الكبار يسموا كبار لأن النص الكتاب كبير. مثلا كتاب أشعياء، سفر أشعياء فيه 50 إصحاح، فهو يعتبر 55 إصحاح، فهو كتاب كبير. سفر يونان فيه 5 إصحاحات أو chapters، فعشان هيك يعتبر من الأنبياء الصغار. فبالتالي عندما نقرأ المزامير نحن ندرك أن المزمور هو بشكل خاص هو عبادة تسبيح الإنسان لله. الأنبياء هي كتابة ماذا أعلن الله لذاته عن من خلال الأنبياء المختلفين أشعياء وغيره. لكن نقطتك بالنسبة للمجتمع والاعتماد على الخطاب نقطة مهمة، لأن المجتمع العربي في الجزيرة العربية اعتمد كان مجتمع بلاغي ويعتمد على السرد وعلى الحكاية وعلى الشعر، فيمكن أن نص مثل هذا له قوة أكثر للمستمع من نص كتبه إنسان يتحدث أو يمجد الله. نقطة مهمة هاي. نعم. سوف هل عندكم أي ملاحظات بالنسبة للتشابه؟ أي حدا؟ لا؟ أوكي. سوف ننتقل الآن إلى وهي نحن نحاول أن نعمل ما يسمى التفسير أو بالإنجليزي الأكسجيسس، تفسير أو التأويل حسب الفكرة الكرة الإسلامية، وهي نحاول أن نؤول أو نفسر النص. عندي هاي بعض الملاحظات هنا في الفروق، في الفروقات شخصية الله في المزمور. إذا هذا كان انطباعي عندما قرأت المزمور، وهي أن الله فيه تجسيم بشري لله، الله مجسد في الخليقة، أن الله مستمر في عمله، أن هو يعطي، هو يفجر، هو يسقي، الله كأنه إنسان. لكن فالله فماذا فالله يتدخل بشكل رسمي وبشكل مستقيم، بشكل دايركت بالعربي، بشكل مباشر. المشكلة أنا أتكلم اللغة، أنا اللغة الأولى هي اللغة العربية، ولكن أنا أنسى اللغة العربية، أتكلم الإنجليزية أفضل من العربي. فالله يتدخل بشكل مباشر في الخليقة، فالله فهناك توجد عنده شخصية مميزة، الله يهتم بالطبيعة. أنا هكذا قرأت النص، إنه العشب والبهائم تأتي لخدمة البشر، والخمر تفرح قلب الإنسان، والزيت يجعل وجهه مشرقا. وهناك نوع من البهجة والاستمتاع بالخليقة، وأن الله يعمل الخليقة من أجل الإنسان، من أجل فرح الإنسان. يمكن هذا هو الانحيازي أنا لكوني غير مسلم. عندما قرأت النص القرآني لم أجد شخصية الله، يعني الله بعيد، الله عمل ما عمل، خلقه وهو بعيد عن الشخصية. طبعا الفكرة الإسلامية المعروفة أن الله فوق الوصف، الله لا يجسد، ومن جسد الله فهو كافر، المسيحي كافر لأنه فقال أن المسيح هو الله، هو المسيح ابن مريم. طبعا فكرة التوحيد في الإسلام موضوع كبير، التوحيد، ولكن التوحيد بالنسبة للمسلم الفكر الإسلامي هو كامل وعالي، ومهما حاولنا أن نوصف الله فهو فوق الوصف.
عندي سؤال لك بالنسبة لك، يعني هذا طبعا يعني مسلم أن بشكل عام في تفسير الإسلامي هناك يعني تعهيد، يعني الكلمة التنزيه، يعني الله منزه،
منزه عن الوصف، نعم،
الخلق والطبيعة. ولكن كما أشرت إليه كانوا يحتاجون إلى تأويل ليفسروا يعني صور تجسيدية فعلا موجودة في النص القرآن.
نعم.
فهذا الميل الفكري موجود في التفسير الإسلامي، وهل هذا فعلا موجود في النص القرآني؟ يعني الميل إلى يعني هل يميل النص القرآني فعلا إلى التجريد والتنزيه، أم هل هناك فعلا صور كثيرة للتجسيد في
النص؟ سؤال جيد، يمكن إذا كان عندنا شيخ هنا استطيع الإجابة عن السؤال. أنا لست شخص ولست علامة في القرآن، ولكن النقاش موجود، يوجد بعض الآيات في القرآن الله يجسد بشكل معين، وفي محاولات كبيرة، وفي التاريخ الإسلامي كان هناك نزاع من حيث القرآن، وهي كيف القرآن يجسد، فهناك أسئلة كثيرة. هل كانت المعتزلة من آمنوا أن الله يجسد؟
لا، العكس، ولكن
القرآن مخلوق أو غير مخلوق،
هاي في المحيط القرآن، ولكن كانت بعض الفرق التي قالت أن الله يجسد، لكن نسيت أي فرق. هل تعرف جورج؟
حشوية.
والحشوية هو الاتهام من جانب المعتزلة إلى مثلا المذهب الحنبلي أو هكذا، أنهم يؤمنون لأنهم رفضوا المذهب المعتزلة. يعني بعض المعتزلة قالوا أن الحنبلية يعني حشوية، كأنهم مؤمنون بتجسيد
في خلط. نعم،
هناك جانب كثير.
عندي ملاحظتان.
تفضل.
أول فقط الملاحظة أنه يوجد في القرآن نصوص
نصوص فيها يوصف الله يفعل بالمضارعة ويعني موجود في في الخلق مثل هذا المزمور مثلا نسيت بالأطريقة لكن يعني طير في السماء والله
هذا
ليس شيء ثانيا يوجد مستويات الخطاب وحتى إذا لا إذا فرضنا أن الله لا يوصف نفسه موجودا في الخلق في نفس الطريق مثل هذا النص المزمور لكن في القرآن يعني مرتبط بقول الأخر بالنسبة إلى يعني الخطاب القرآني خطاب الله مباشرة هذا يثبت وجود الله في التاريخ يعني الله الله القائل النفس القرآني هذا خطاب لمحمد في التاريخ يعني يجيب الأحاديث المعينة يعني حدث وفي حياة قرآنية يعني الله موجود في التاريخ في الأحاديث حتى وممكن يمكنك أن يكون هو منزه في مستويات يعني
مفهوم نعم نعم فكرة واضحة ولكن ال نعم أي من الدراسة هنا هي مقارنة بين النصين بين النص المزمور وال 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 والصورة فأنا أحاول أن أقارن بينهما بشكل خاص ولست أنظر إلى القرآن بشكل عام فيمكن هذا هو الفرق طبعا لا أريد أن أنكر أو يعني أنسى أمثلة مثل هذه ولكن مهتم أنا هنا أن أرى كي ماذا يحاول النص أن يقول أن كيف بتغيير الضمير بتغيير المشاعر والنوع الخطاب كيف القرآن يعطينا نص جديد يحول النص الكتابي لنص مختلف يحدث يتكلم لمجتمعه لمجتمع الجزيرة العربية للمسلم لنا نحن أيضا في تفسيرنا للنص
ربما تكلمت عن هذا الشيء يعني ولكن هل ترى أن هنالك يعني طبع النص القرآني هو فيه تهديد شيء ما يعني
في القرآن
فيه تهديد يعني عما يتساءلون عن النبي العظيم لماذا يتساءلون أنا الرب وهذه هي أوصافي وإن يوم الفصل كان ميقاتا يعني هنالك نوع من التهديد شيء ما هل ترى هذا أو أنا لا أعرف ولكن
تهديد
لأن القرآن فيه هذا يعني هذا الطبع
التهديد والتوعي والبعيد
أنا أتكلم كشخص يعني ليس يعني مختص لا أعرف يعني إن كانت كلمة تهديد كلمة
هي سلبية بعض الشيء
ولكن هنالك هذا يعني الطبع يعني إن لم إذا سيحدث يعني إن يوم الفصل كان ميقاتا هنالك شيء من سترون ماذا سيحصل إن لم لماذا تتساءلون؟
على فكرة نفس الفكرة نفس الأسلوب هذا يوجد في الكتاب المقدس مثلا في أيوب في سفر أيوب إنه أيوب يبكي ويصرخ الله أين أنت في معضلتي في مرضي في فقري ثم الله يأتي له في الزوبعة ويقول له أنا خلقت الكون أين كنت أنت يا أيوب عندما أنا أطعمت الشبل وأين عندما خلقت الشجر وكأن جواب الله لمشكلة الألم في حياة أيوب كانت تذكر يا أيوب من أنت ومن أنا أن أنا الخالق أنا فوق كل شيء وأنت مجرد إنسان فهي مشكلة كمان في ثيودسي في تفسير الألم فنوع هذا نوع الخطاب هذا موجود بشكل يعني في الكتابات القديمة التاريخية في الكتاب المقدس أيضا نعم ما هي الرسالة ماذا يقول ماذا يريد الله أن يقول لنا في سورة النبأ ماذا هل هنا وعيد وتهديد ما هو رأيكم هل هو تذكير أنا الفكرة هنا أنا بحسب ما قرأتها كانت هي نوع من التذكير الله يذكر الإنسان أن هناك في ربط بين الخلق وبين نهاية الخلق. فهي الفكرة هنا فقط المزمور هاي من أعتقد من أهم الاختلافات. المزمور هو فقط يذكر الإنسان بالخلق, أن الله موجود بالخلق والله خلقه وما زال يخلق كل يوم. هنا في سورة النبأ أن هنا ربط, هناك ربط ثابت بين الخلق وبين نهاية الخلق. لا أعتقد أنه
تقول أن القرآن بشكل عام فيه تهديد.
نعم أنا فهم
فقط
في
هذه
الآية. نعم صعب سؤال جيد. أمين أنا بالنسبة لي لم أرى التهديد بقدر ما رأيت تذكير بعمل الله في الخليفة الإنسان. فيا إنسان لا تنساني أنا رب إلهك. لكن الوعيد موجود في القرآن, يعني لا يخلو الأمر. ولكن من هذا النص كيف ربط النص القرآني نهاية العالم مع بداية العالم, بداية التاريخ مع نهاية التاريخ, كمان شعري ورومانسي أكثر. هل عندكم أي أفكار؟ طيب بعض الملاحظات ذكرناها من قبل. الهدف الخليقة هو تسبيح الله. مزمور 19:1 السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. هنا الخلق انتهى, وهنا الله الفاق في الضمير. هنا انتبهوا أن في المزمور الله هو المخاطب, هنا الله أصبح المتكلم يعيد الذكر, يذكر أعماله في الخليقة. في المزمور الكون جميل ومدهش لأن الشخصية الإلهية موجودة فيه. الله صنعه ويصنعه حاليا ويملك فيه, فهو الملك والحكم. في الصورة هي ليست تسبيحة وليست ترنيمة أو مزمور, وإنما تذكير. فالسؤال الذي ناقشناه حتى الآن هو إلى ماذا تقودنا هذه المقارنة؟ ماذا نريد أن نستنتج؟ كيف نفسر النص؟ المشكلة أنا أعتقد شخصيا من خلال قراءتي للنص هذا, وأنا متأثر بشكل مباشر من عمل أنجليكا نوفرت البرنامج الكوربس كرونيكوم, وهي تحاول بشكل كبير أن تربط النص الكتابي المقدس مع القرآن. وقالت لي هذا الكلام بشكل شخصي, أن ترى هناك مشكلة كبيرة في التفسير الإسلامية, لأنها لا تتحاشى وتنكر الدور الذي قد يلعبه الكتاب المقدس التوراة والإنجيل في تفسير القرآن. وهي تريدنا أن نقرأ القرآن وكأنه على خطاب وعلى حوار مع الكتب السابقة التوراة والإنجيل. أن المجتمع النبي محمد, مجتمع الجزيرة العربية, كان مجتمع متدين فيه المسيحية وفيه اليهودية, والخطاب والحوار هي تشجد كثيرا على الحوار والنقاش بين الأديان. وترى أن هذا الحوار الذي حدث بالنسبة لها حدث في الجزيرة العربية في القرن السابع أو القرن السادس يمكن أن يساعدنا الآن في تفسير القرآن. المفسرين المسلمين بشتى اختلافهم ومذاهبهم لم يريدوا أن يرجعوا إلى الكتاب المقدس, إلى كتب اليهودي, لأنهم رأوا القرآن مكملا لها وأنها محرفة والأخيره, واعتمدوا على تأويلاتهم الشخصية أو الأحاديث أو الأخيره, ولم يرجعوا لهذا النص. فأنجليكا نوفرت ونيكولاي سايناي وغيرهم, نورا شميت تدرس تعمل معها, يحاولون أن يعطونا تفسير جديد للنص القرآني بالاعتماد على النصوص وكتابات موجودة في Late Antiquity في العصور السابقة. فأنا أحاول أن أتبع منهجية نوفرت, وأحاول أن أقول عندنا هذا التشابه كما بيّنه لنا شبير, فكيف نستطيع أن نظهر معاني جديدة للنص؟ كيف نفسر النص القرآني بشكل جديد ومبدع؟ فيمكن أن ننهي النقاش بمحاولة أن نفسر الصورة بمعنى بطريقة جديدة بالرجوع إلى النص الكتابي, النص المزموري. وباسل ساعدنا في ذلك, وهو أن رأى كيف أن هناك نوع من الخطاب الذي يريد أن يبين شيء معين, وهي أن الخلق والدينونة مرتبطان مع بعضهم البعض. بعض ملاحظاتي هنا نرى أن في المزمور أن الخلق عمل جاري يحدث ما زال يحدث حتى الآن، الله يعمل في الخليقة. في النص القرآني هنا الخلق انتهى، ماذا يعني لنا؟ كيف نفسر النص القرآني بهذه الملاحظة؟ نقطة مهمة وجميلة بالنسبة للنص القرآني وهي أن الخليقة أصبحت ذكر، الله يذكر ماذا عمل، فالخليقة تذكر في مكتوبة، تذكر في الآية مذكرة في المصحف. وهنا اللعب على كلمة آية، تعرفون آية تعني أيضا معجزة، وآية تعني آية، هذه آية. فهنا الخلق يصبح آية، أي آية مكتوبة نص، وأيضا آية أي معجزة. فهذا شيء جميل في النص القرآني، أن هناك دمج للآية في المعنيين، الآية أي نص، أي نص مكتوب، وأي آية أينها معجزة الخلق. فهناك شغلات أمور مثيرة جدا في هذا النص. أي أفكار؟ الخلق آية وتدل على عمل الله وجبروته، فهنا يعطي نوع من الجدية في رؤية عمل الله في الخلق. الله فرق كبير عندما نقرأ ونقارن النصين. أنا المزمور مزمور مفرح ومعزي، هنا في نوع من الجدية والعظمة لله لخلق. فهناك الخلق يقود الإنسان للبهجة وللتسبيح، هنا الخلق يقود الإنسان للتواضع ربما، وتذكر أن الله عظيم، الله أكبر، أن الله عالي والآخره.
الفرق والتشابه الاثنان يثبتان في محاولة إعطاء الخلق بعدا أخلاقيا. يعني وهذا يعتمد على السياقين المختلفين في التوراة. هذا المزمور جزء من التوراة، جزء من النصوص الدينية، وفيها سنن، فيها أحكام، فيها نظام كامل. وفقط المفروض في هذا النص أن يعني أن الصلاة تسبيح الله هذا مرتبط بالأحكام وإطاعة الله وكذا وكذا، لكن في النص القرآني لا يوجد هذا السياق بنفس الطريق. الله حسب خطاب القرآن نفسه، الله موجود عند العرب لكن يعني بعيد، بس إلى بعيد، يعني حوله آلهة أخرى. ولذلك من اللازم أن يثبت الحاجة إلى الوحي. من اللازم أن يثبت أنه في الخلق بعد أخلاقي، لازم الله خلق كل شيء
بسيط
خلق كل شيء، لذلك عليكم أن تطيعوه، مش أن
هذه أنت تربط الفكرة مع ما قاله باسل أن هنا نوع من التهديد.
نعم أيوة بالضبط. نهاية الأمر هو يعني تدخيل قرآني مهم كثير، تدخيل الآخرة يعني في جهنم وفي الجنة في حسب فكر لا يوجد في التوراة،
الآخرة لا تذكر بشكل رسمي حتى نصل إلى سفر دانيال الإصحاح 12 والآية الثانية. يتكلم النص هناك عن قيامة الأموات أول مرة يتم. بشكل الفكرة القيامة تنتشر في الفترة ما بين العهدين, بين العهد القديم والعهد الجديد, أي في السنوات 500 قبل الميلاد حتى مجيء المسيح, وثم بوقتها حتى في هاي الفترة فكرة القيامة انتشرت بشكل كبير في التلمود وإلى آخره. طبعا المسيحية اعتمدت بشكل كبير على الآخرة المسيح وأتى لكي يأخذ الناس للحياة الأبدية. نعم, في العهد القديم في التوراة وفي والأنبياء البركة كانت تأتي بالحياة والدينونة بالموت, أي كانت الموت هي نهاية, الموت هو دينونة وهلاك, وبركة الله الجسدية وغيرها هي الجائزة. فهناك المشكلة مع أيوب أنه لم يمت لكنه تعذب, فتعذب العذاب الذي تعذبه هو موت. فلذلك امرأته قالت له إن كنت تذكر إلعن الله وموت, كريس كارن داي, لأنه هناك في الموت هناك في نهاية. فعذاب عذاب أيوب وهو رجل صالح أنتج مشكلة للفكر الثنائي لليهودي بين أنا إنسان صالح لذلك أستحق الحياة الفرحة, ولكن أيوب كان إنسان صالح ولكنه تعانى في حياته. فهناك المشكلة المعضلة في النص وهذاك, فلذلك النص سفر أيوب من الأسفار المشهورة جدا لأن فيها مشكلة كبيرة في النص والله والجائزة فكرة مهمة. نعم, القرآن يعتمد ملاحظة جيدة, القرآن يستخدم النص, ويمكن أن نقولها ببعض التحفظ أن القرآن استخدم النص الكتابي التوراتي العهد القديم ولكنه ضاف إليه وحوله إلى النص فيه إيمان بالآخرة, بينما المزمور هنا لم يتكلم عن الآخرة والمزامير كلها لا تتحدث عن الآخرة. فهنا التحويل, هنا الخيال والإبداع في القرآن أنه أعطانا صبغة جديدة للنص لم تكن موجودة من قبل.
استخدم القرآن قصة أيوب في الآخرة, يقتل قصة أيوب بشكل ما, أيوب هو يعذب, لكن طبعا في الآخرة يجاز
حسب القرآن,
فحسب الخطاب القرآني. أنت قلت أيوب مهم ومشكلة في خطاب الكتاب المقدس, لكن هذا كل يتغير في القرآن بسبب الآخرة.
ما هي احنا نتشتت على الموضوع هنا وهو المزمور والسورة, ولكن ما هي الجائزة أيوب في القرآن؟ ماذا يقول القرآن عن أيوب؟ هو من الصالحين, لكن ماذا يحدث له؟ هل له الجنة؟ هل له, طبعا أعتقد أنه له الجنة, وهناك هل هو النص واضح يقول أن أيوب سوف يذهب إلى الجنة؟
طبعا في الفكر الإسلامي عام
كل أنبياء لهم
الجنة. النص القرآني ظاهر, أنا لا أتذكر.
طبعا كل أنبياء, أيوب يعتبر نبي حسب القرآن, وهو كل أنبياء هم معصومون عن الخطأ وبالتالي لهم الجنة. لكن فكرة مهمة, فكرة جميلة. أنا لم أفكر بسفر أيوب, لا أعرف لماذا أتكلم عنه الآن, لكن لأنه في النص الكتابي الخليقة موجودة بشكل رسمي في الإصحاحات الأخيرة من سفر أيوب. الله يذكر آدم أيوب بالخلق كثيادسي, كنوع من تفسير الألم. يمكن أن تكون دراسة مثيرة إذ كأننا نربط هاي الصورة بالثيارسي أو بالعذاب أو بالآخرين.
ربما ننتهي هنا لأن وقتنا قد انتهى, ولكن شكرا جزيلا.
عفوا, شكرا لكم.